بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 36.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنا قد ابتدأنا في لقائنا السابق الكلام عن التدليس، وانتهينا من شرح تعريف قسمي التدليس، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ويبقى علينا في هذا اليوم الكلام عن حكم التدليس وحكم رواية المدلس. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس. التدليس قسمان: أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال: كنا عند ابن عيينة فقال: قال الزهري. فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال: قال الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له، والله أعلم. أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له. فروينا عن الشافعي الإمام عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين. والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم. وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين، قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة، والله أعلم. وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر، فقد كان لهجا به في تصانيفه، والله أعلم.
تقدم في لقائنا السابق تعريف القسم الأول الذي هو تدليس الإسناد، وقلنا إن تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، ورواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة مهمة. هذا هو تدليس الإسناد بقسمين. وتعرضنا للخلاف في هذه المسألة، وبينا أن هذا هو الراجح في تعريف تدليس الإسناد. ابتدأ هنا المؤلف الكلام عن حكم هذا التدليس، فقال إنه مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أكثرهم أو من أشدهم ذما له. يجب في الحقيقة أن نتنبه في خصوص حكم التدليس إلى أمرين أو إلى حكمين. حكم التدليس بمعنى حكم هذا الفعل، هل هو مباح أو مكروه أو محرم، وحكم رواية المدلس. فهناك فرق بين الأمرين، فقد يكون التدليس مكروه والرواية مردودة، وقد يكون التدليس محرم والرواية مقبولة. فلا تلازم بين حكم التدليس وحكم رواية الراوي المدلس، فلكل منهما حكم. ابتدأ هنا المؤلف الكلام عن حكم التدليس، ما هو حكمه، هل هو مباح أو محرم أو مكروه. فقال، استخدم عبارة فضفاضة، فقال فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. مكروه جدا، يعني هذه العبارة قد تنزل على أنه أراد التحريم، وقد تنزل على أنه أراد الكراهة التي لا تبلغ درجة التحريم. ثم قال ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له. ثم روى عبارة شعبة من طريق الإمام الشافعي عن شعبة، ومعروف أن الشافعي لم يدرك الإمام شعبة بن الحجاج ولم يروي عنه، فهذه الرواية فيها انقطاع. قوله التدليس أخو الكذب، أن شعبة قال التدليس أخو الكذب. طبعا هذه العبارة هي عبارة عربية لا تعني أن التدليس هو الكذب، ولذلك لم يقل التدليس كذب، ولم يقل التدليس هو الكذب، وإنما قال أخو الكذب، يعني فيه شعبة من الكذب، فيه إخبار بخلاف الواقع، إيهام بخلاف الواقع. ولا يقتضي ذلك أن التدليس عند شعبة أنه كذب وأن راويه معدود في الكذابين. ثم قال روينا عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذه صحيحة عن شعبة، خرجها ابن أبي حاتم في تقدمة المعرفة والخطيب في الكفاية وغيرهما بإسناد صحيح إلى شعبة أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهناك رواية أخرى أو لفظ آخر لشعبة في ذم التدليس مشهور عنه وصحيح أيضا، أنه قال لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمع منه، يعني أن أوهم السماع ولم أسمع. وكنا قد ذكرنا هذه العبارة في الاستدلال على أن قال تحمل على الاتصال في مبحث قال لما سبق معنا في هذا الكتاب. فهذه العبارات لا شك هي شديدة من شعبة بن الحجاج، خاصة قوله لأن أزنى، معروف أن الزنا من كبائر الذنوب ومن الفواحش العظام، يعني تقديمه أو قوله بأن التدليس عندي أشد من الزنا قد يوهم أن حكم التدليس أشد حرمة من حكم الزنا. ولذلك قال الإمام ابن الصلاح هنا: وهذا من شعبة إفراط غلو ومبالغة محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. يعني يقول: نحن نحمل هذا الإفراط والغلو من شعبة على أنه أراد تنفير الناس من هذا الفعل وزجرهم عن هذا الفعل، لا أن يبين الحكم، وإنما أراد أن ينفر الناس منه. وعبارة شعبة في الحقيقة لها وجه صحيح، وهو يعني يقتضي التنفير كما ذكر ابن الصلاح، وهو أن أثر الزنا عائد على فاعله فقط، أثر الزنا يعود على المرتكب للفاحشة فقط، أما التدليس فأثره قد يعم الأمة كلها، لأنه يوهم اتصال حديث أو صحة إسناد حديث، وقد يكون الواقع بخلاف ما أوهمه، فأثره يتناول الدين وليس أثرا شخصيا يتناول شخصا معينا أو واحدا، وإنما يتعلق بإيهام أن أمرا من الدين وليس من الدين. فمن هذه الناحية لا شك أن التدليس أشد من الزنا، من هذه الجهة التدليس أشد من الزنا، وهذا هو مقصود شعبة بن الحجاج ولا شك. لما نقول بأنه هو مقصوده ولا شك؟ لأن شعبة بن الحجاج صاحب هذه العبارات لم يتوقف عن قبول رواية المدلسين، فلو كان يرى التدليس أشد من الزنا، أي أنه كبيرة من الكبائر، لاعتبر الراوي المدلس مجروحا بذلك، لأن مرتكب الكبيرة ليس بعدل، خاصة إذا كان مكثر من هذه الكبيرة، كما هو المتوقع من قوله التدليس أخو الكذب، أو لأن أذني أحب إلي من المدلس، يعني من كثر منه هذا الفعل فهو مستحق، لو كان يقصد أنها أشد فرمة من الزنا أن ترد روايته، لأنه مجروح بذلك، مجروح العدالة. مع ذلك نجد شعبة يروي عن مشاهير المدلسين، وكل الذي يفعل تجاه تدليسهم أنه يحرص على أن يكون ما رواه عنهم مما لم يدلسوا فيه، أي أنهم صرحوا بالسمع، يلتزم أن لا يروي عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسمع. وهو من أشهر العلماء مواقف وأقوال لإثبات هذه المسألة، حتى عقد ابن أبي حاتم فصلا في ترجمة شعبة في تقدمة المعرفة، تقدمة المعرفة في الجرح والتعديل، هذا الفصل خاص بتثبت شعبة من ألفاظ السماع والأداء التي يذكرها الرواة المدلسون، وهو صاحب العبارة المشهورة: كفيتكم تدليسا ثلاثة، وذكر الأعمش وقتادة وأبا إسحاق السبيعي، وهؤلاء من مشاهير المدلسين، ومع ذلك لم يترك الرواية عنهم مطلقا. أنا أريد أن أستدل بذلك على أنه لو كان يعتبر التدليس أشد فرمة من الزنا لما روى عن هؤلاء مطلقا، لكن روايته عنهم لكن مع التشديد على مسألة التصريح بالسماع يدل على أنه لم يعتبر التدليس محرما أو كبيرة من الكبائر وترد به عدالة الراوي ويرد به حديثه، وإنما تشدد في قبول روايتهم بغير صيغة صريحة، فلا يقبل منهم إلا الصيغة الصريحة الدالة على السمع، وهذا يدل على أنه لم يعتبر الزنا جرحا في العدالة. لذلك أقول إن الصحيح أن التدليس في الغالب لا تجرح به عدالة الراوي، التدليس في الغالب لا تجرح به عدالة الراوي، هذه قاعدة مهمة يجب أن تدرك، إلا في مرات قليلة، فيما إذا كان التدليس بلغ من القبح إلى درجة أن أصبح دليلا على قلة الديانة وخفة الورع، قلة الديانة وخفة الورع أي أنه ينافي العدالة، التدليس ذاته يدلنا على أن فاعله ليس بعدل، مثل من أكثر الرواية أو تدليس الكذابين للأحاديث الموضوعة الشنيعة التي لا يتصور أن أحدا من الناس يشك في وضعه، فإذا أسقط هؤلاء الكذابين ودلت الحديث عن راوي ثقة يعني أسقط الكذاب وجعل الحديث ظاهره القبول وظاهر الرسالة القبول، والراوي الذي أسقطه من مشاهير والضاعين، والحديث الذي رواه بهذه الصورة حديث موضوع ظاهر الكذب، وأكثر من فعل ذلك مهب مرة واحدة حتى نقول لعله خطأ، وإنما كان هذا من شأنه دائما يجرحه أهل العلم بالتدليس، لأنه في الحقيقة بهذا التصرف دلنا على أنه مقر لهذا الكذب وأنه راض عن فعله وأنه ليس بينه وبين أن يكذب شيئا مثل هذا الرجل، بلغت قلة ديانته وقلة ورعه إلى درجة أنه يريد أن يوهم أن هذا الحديث الموضوع الذي لا يخفى عليه أنه موضوع أن يوهم أنه صحيح، وهذا لا يختلف عن الكذاب الأول الذي كذب الحديث أبدا، لا يختلف عنه في شيء، كأنه رضي وأقر هذا الفعل منه، ولذلك نجد أن العلماء جرحوا بعض الرواة بالتدليس، ومن هؤلاء الرواة الذين جرحوا بالتدليس علي بن غالب الفهري وخارجة ابن مصعب وعبد الرحمن بن عثمان الطرائفي ويحيى ابن أبي حية المشهور بأبي جناب الكلبي، هؤلاء الرواة جرحوا بالتدليس، ومن أراد أن يقف على يعني كلام أهل العلم فيهم فلينظر في كتاب المجروحين، هؤلاء كلهم أخذتهم من كتاب المجروحين لابن حبان، جرحهم ابن حبان بالتدليس في الرواية عن الكذابين وفي الإكثار من ذلك، كان تدليس الكذابين والأحاديث الموضوع الشنيعة حتى أكثر من ذلك، فأصبح الشك في عدالتهم قويا جدا. وهناك من الرواة يعني حتى تعرف أن التدليس قد يكون في بعض الأحيان بالفعل جارحا في العدالة من اختلف فيها العلم، فمنهم من جرحه بالتدليس ومنهم من قال لا هو ثقة، فإذا صرح بالسماء فحديثه لم نجد فيه شيئا من النكارة، أما إذا لم يصرح بالسماء فهنا ترد روايته، من أمثال بقية بن الحجاج تجد بعض العلماء جرح لأنه وجد عنده مناكير فظن أن هذه مناكير جاءت من قبله هو، وغيره من أهل العلم تنبه لقضية التدليس فقال لا نحن لاحظنا أن بقية إذا صرح بالسماع وذكر أقواما معروفين ثقات فإنه يكون مقبول الرواية وليس هناك مناكير في الرواية، وأما إذا لم يصرح بالسماع أو روى عن أقوام مجاهيل لأن بقية معروف بتدليس الشيوخ وبتدليس الإسناد فقد يروي عن أقوام مجاهيل وقد لا يصرح بالسماع ويكون الساقط مجروحا، فقالوا إذا لم يصرح بالسماع فحديثه مردود. طبعا بقية بن الوليد أيضا يختلف عن غيره ممن جرح بأنه مشهور ومعروف ويعرفه أهل العلم، يعرفون أخباره وأحواله، عرفوه بالعدالة لا يشكون في صدقه وفي ديانته وفي ورعه، فحتى لما دلس عن بعض المجروحين عرفوا أن هذا نوع من التأول ولم يبلغ هذا الفعل منه إلى درجة من جرحوا بالتدليس مثل رواية المفذوبات الواضحة، خاصة إذا كان تدليسه من تدليس الإسناد أي أسقط راويا موهما أن الإسناد ظاهر الصحة، أما تكثر في رواية المناكير إذا دلس تدليس شيوخ وتدليس الشيوخ الأمر فيه هين لأنه الواسطة مجهولة فأقل أحوالها أن تكون مجهولة فيرد الحديث بذلك لا يحكم عليه بالصحة كما يأتي الكلام عن تدليس الشيوخ بعد ذلك. المقصود أن تدليس الشيوخ قد يبلغ أن تدليس الإسناد قد يبلغ بالعلماء إلى أن يعتبروه جارحا في الراوي. طيب ما هو حكم التدليس عموما تدليس الإسناد ما هو حكمه؟ تكلم عن حكمه أحد العلماء المتقدمين فنقرأ عبارته لأهميتها ولقدم العالم وإمامته، وهو يعقوب ابن شيبة صاحب المسند المعلل متوفى سنة 260 و200 من الهجرة، حيث قال التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسا وكرهه جماعة منهم ونحن نكرهه، ثم قال ومن رأى التدليس منه فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه وسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه يري أنه قد سمعه منه، ولا يكون ذلك أيضا عندهم إلا عن ثقة، أما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه لقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. هذه عبارة يعقوب ابن شيبة وتحتاج إلى وقفة يسيرة لشرحها وبيان مقصودي منها. هنا يبين من بداية كلام يعقوب ابن شيبة أن التدليس مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال لا بأس به ومنهم من كرهه، وبين الرأي الذي يتبناه، قال ونحن نكرهه، أي أن يعقوب ابن شيبة يميل إلى كراهية هذا الفعل. ثم بين أن التدليس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو تدليس من لا يروي إلا عن ثقة ولا يدلس إلا ثقة، لا يدلس إلا ثقة، إذا حذف من الإسناد أحدا فلا يحذف إلا ثقة عنده. قال عن هذا القسم: ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه وسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه، فيدلسه يري أنه قد سمع منه، ولا يكون ذلك أيضا عندهم إلا عن ثقة. يقول القسم الأول من التدليس هو أن يدلس الرجل عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بشرط أن يكون المحذوف ثقة. قال هذا هو الذي جوزه من جوزه من أهل العلم، يعني لما نقل الخلاف السابق أن في منهم من قال لا بأس به ومنهم من كرهه، قال من جوزه فإنما جوز صورة واحدة منه، وهي صورة رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه إذا كان المسقط ثقة. أما رواية الراوي عمن لم يسمع منه إلا هي صورة الإرسال الخفي أو إسقاطه لغير الثقة، قال فهذا لم يجوزه أحد من أهل العلم، لم يجوزه أحد من أهل العلم حتى الذين أباحوا الصورة الأولى. انتبهتم؟ فينقل الاتفاق على كراهية رواية الراوي عمن لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، وعمن أسقطه الراوي وكان غير ثقة إذا كان المسقط راوي غير ثقة، وكأنه يحصر الجواز في صورة واحدة دقيقة وهي رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه وأن يكون المسقط ثقة. طبعا تنبه هنا إلى أنه اعتبر رواية الراوي عمن لم يسمع منه تدليسا، وهذا أحد الأدلة على أن هذه الصورة من التدليس، لأنه سماها ذكرها ضمن التدليس وقال وأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه، وأما من دلس فسماها تدليس فهي من صور التدليس. لما نقل ابن رجب هذه العبارة عن يعقوب بن شيبة تعقبه بقول حيث قال يقول ابن رجب كذا قال يعقوب وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضا فلا يصح ما قاله يعقوب. هذا كلام ابن رجب يريد أن يرد عليه في القسم الثاني الذي زعم أن العلماء قد اتفقوا على عدم جوازه، فيقول هناك من أهل العلم المعتبرين من فعل هذا التدليس وهو أنه روى عمن لم يسمع منه، وهذا الذي فعل ذلك أو من هؤلاء الذين فعلوا ذلك الإمام الثوري سفيان الثوري، وهذا مصير منه إلى جواز هذا الفعل إلى عدم تحريمه. ففعل الثوري لذلك يدل على أن إطلاق القول بأن أهل العلم كرهوا هذا النوع من التدليس فيه نظر حسب رأي ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. الواقع أن التدليس دائر بين الكراهة والحرمة، ولا أظنه يصل إلى درجة الإباحة أبدا حتى ولو كان المسقط ثقة، فإن ذكره للإسناد على ما هو لا شك أنه أبرأ للذمة وأعون على معرفة علل ذلك الحديث فيما لو وقع فيه اختلاف. يعني مثلا لو أن هناك حديثا اختلف فيه الرواة عن الزهري على وجهين أو أكثر من ذلك، فرواه مثلا معمر بن راشد عن الزهري بوجه، ورواه رجل آخر على وجه آخر، فلو جاء سفيان بن عيينة وقال قال الزهري، وهو في الحقيقة إنما سمعه من معمر، هذا يؤدي بنا إلى ماذا؟ يؤدي بنا الاعتبار أن سفيان بن عيينة وافق معمرا على هذه الرواية، وهو في الحقيقة ما وافق معمر، هو سمع الحديث من معمر وأسقط الواسطة، ومعمر ثقة لا نشك فيه، لكن هذا يؤثر على الترجيح، يؤثر على الترجيح بين الروايات. فبهذا نتبين أن التدليس حتى ولو كان المسقط ثقة فيه شيء من الإضرار بالرواية ومعرفة حقيقتها، فلا ينزل عن الكراهة أبدا، وقد يصل إلى درجة الحرمة كما ذكرنا، وقد يصل إلى درجة أن يكون كبيرة من الكبائر فيما لو كان الراوي كما ذكرنا آنفا يعرف أن هذا الحديث موضوع، ويعرف أن هذا الراوي كذاب، ثم يسقط هذا الراوي الكذاب ويحسن ظاهر الإسناد متعمدا لذلك، هذا لا شك أنه يدخل في وعيد النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، هذا وإن لم يكن يعني يدخل ضمن نص هذا الحديث، لكن يدخل ضمن الحكمة التي من أجلها جاء هذا الحديث، وهو تحريم نسبة شيء للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بصحيح، هذا أوهم أن هذا الحديث الإسناد صحيح وهو يعلم أنه موضوع. فالتدليس دائر بين هذه الأحكام. طيب، إذا كان التدليس حرام، إذا دلس الراوي تدليس المحرم، هل يلزم من ذلك أن يطعن فيه ويعتبر هذا الراوي محروم العدالة؟ أقول لا يلزم ذلك، أولا لأن الراوي أو الفاعل لذلك قد يكون متأولا، قد يظن أن هذا الراوي مسقط ثقة وهو ضعيف عند غيره، ومعروف أن فساق التأويل كما يأتي إن شاء الله أيضا في كلام عن أهل البدع أنه يتساهل معهم أكثر مما يتساهل مع من ارتكب الأمر المحرم وهو عالم غير متأول، لا مخطئ ولا متأول، لذلك لا نعتبر أن كل من وقع منه التدليس الذي هو قد نصف بأنه محرم أن هذا دليل على جرح هذا الراوي، أضف إلى ذلك أنه قد يكون في الراوي من المحاسن ومن العبادات ومن الطاعات ما تغلب هذا الذنب وهذه المعصية، وتعرفون أن ليس من شرط العدل أن يكون معصوما، وإنما نشترط أن يكون يغلب عليه الخير والطاعة، يطمئن إلى أنه لن يتعمد الكذب صراحة، هذا الذي نشترطه في الراوي العدل، فمن غلب خيره شره فهو العدل. يعني وقوعه في بعض المعاصي لا يلزم منها أن يكون ليس بعدل إلا ما بقي أحد من الرواة، لأنه كل الرواة ليس بمعصوم، لذلك نقول إن حكم التدليس وإن قلنا بأنه محرم أو وصفنا بعض أنواع التدليس بالحرمة إلا أنه لا يلزم من ذلك أن يطعن في عدالة الراوي بفعله لهذا النوع من أنواع التدليس الذي وصفناه بهذا الحكم أو أطلقنا عليه هذا الحكم. وبذلك نكون قد بينا حكم التدليس نفسه، يبقى الكلام عن حكم الرواية، حكم رواية المدلس، وهذا في الحقيقة الأهم عندنا، لأن كلامنا في علم الحديث هو لبيان المقبول من المردود من المرويات. فيقول هنا ابن الصلاح: ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، قال: فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين. قلنا لكم إن الصحيح أنه لا يعرف عن أحد من الرواة أو من العلماء أنه أطلق القول بالجرح في التدليس، هذا شعبة أشد الناس على المدلسين، لم يعتبر التدليس مطلقا جارحا وطاعنا في العدالة، بل اشترط أن يصرح الراوي بالسماع، فإن صرح قبل روايته ولم يصرح رد الرواية، فلم يعتبر التدليس خارما من خوارم العدالة، وإنما طاع
طعنوا في بعض الرواة كما قلنا، ممن ظهر أن تدليسهم يدل على قلة الديانة وخفة الورع وعدم الأدب، فإن استبان ذلك من تدليسهم رد، ولم يكن هناك أحد من أهل العلم يطعن بالتدليس مطلق، أي رأى المدلس ترد روايته مطلق، لم يقل هذا أحد من أهل العلم. أقول والدليل على ذلك شعبة بن الحجاج أشد الناس على المدلسين، ومع ذلك قبل رواية بعض المدلسين إذا صرحوا بالسماع، بعض مشاهير المدلسين إذا صرحوا بالسماع، فهذا يدل على أن هذا الخلاف هو خلاف في أعيان الرواة لا في القاعدة الأصلية، القاعدة مضطردة تماما. وهنا جاءني سؤال في الحقيقة قد نرجع إليه في النهاية، متعلق بمنهج التعامل مع العلماء في هذه القضايا، ويقول السائل بأنه لاحظ أني أحاول أن أجمع دائما بين أقوال أهل العلم وأظهر أنه لا خلاف بينهم، ويريد مني توجيه لهذه المسألة، نرجع إليها إن شاء الله في آخر الدرس. وهذه صورة أخرى من هذه الصورة، فنحن نقول الآن بالفعل لا خلاف بين المحدثين في أن المدلس أو أن التدليس ليس جرحا مطلقا، وإنما يجرح بعض الرواة ممن دل التدليس على خفة ديانتهم وقلة ورعهم. ثم قال والصحيح التفصيل. نعم الصحيح والذي عليه المحدثون التفصيل، وإن كان هناك خلاف في صورة هذا التفصيل، يعني هذا الخلاف قد يكون واقعه خلاف من جهة فهمنا نحن، لا يلزم أن يكون هذا الخلاف كان واقعا بين أئمة الحديث، لكن نحن ظهرت لنا مناهج مختلفة من تصرفات العلماء، قد تكون هذه المناهج في الحقيقة كل منهج منها خاص بصورة معينة، وقد تكون هي مناهج مختلفة في التعامل مع المدلسين عموما بين أهل العلم. يقول والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه. يقول حكم رواية المدلس على الصحيح عند ابن الصلاح أن المدلس إذا استخدم صيغة غير صريحة على السماع لا تدل على السماع، مثل قال وذكر وعن وما شابه ذلك من الألفاظ التي لا تدل على السماع، فإن حديثه يرد في هذه الحالة، لاحتمال أن يكون قد أسقط راويا ضعيفا أو كذابا من ذلك الإسناد. إذن متى يقبل حديث المدلس عند ابن الصلاح؟ يقول إذا صرح بالسماع فجاء بلفظ دال على السماع صراحة، مثل حدثنا وأخبرنا وسمعت وقال لي وشافهني، وأي عبارة تدل على السماع والمشافهة والأخذ عن ذلك الراوي مباشرة دون أن يكون هناك واسطة بينهما. ثم قال نعود لهذا الحكم الكلام عنه بعد قليل حتى ننتهي من هذا المقطع. يقول وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم ابن بشير وغيرهم، ورواية المدلسين في الصحيحين أشكلت على بعض أهل العلم، خاصة وأن كثيرا من هذه الروايات لا يذكر هؤلاء الرواة المدلسون صيغا صريحة دالة على السماع في الصحيحين، وقد لا يقف الناقد أو الحافظ أو العالم المتأخر على تصريح لهم بالسماع ولا من وجه آخر، فهذا أشكل على بعض العلماء، حتى سئل عن المزي فقال ليس لنا إلا حسن الظن بالصحيحين أو بصاحبي الصحيح، وأنهما لم يخرجا من حديث هذا المدلس إلا ما عرف أنه قد سمعه ممن رواه عنه وأنه غير مدلس، أو في أقل تقدير أنهما عرف هذه الواسطة وعرف أنها راوي ثقة لا يؤثر في قبول الحديث، المقصود أنها تحمل على الصحة وعلى القبول. ونرجع إلى هذه المسألة أيضا بعد قليل إذا شاء الله عز وجل. يقول وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، يعني يقول لما لم نعتبر التدليس جرح في عدالة الراوي؟ قال لأنه ليس كذبا وإنما هو نوع إيهام، هذا الإيهام يصدر من ذلك الراوي بتأول، لا يقصد، لا يلزم أنه يقصد الغش في الدين، ولكنه قد يقصد العلو وهو يظن أن هذا الراوي ثقة أو أنه يعرف أن المحدثين سيحترزون من هذا التصرف منها لأنه اشتهر بالتدليس. المقصود أنه لا يلزم منها أن يكون هذا الفعل بغرض الغش والكذب وإدخال في الدين ما ليس له، بل من عرف بالعدالة يحمل تصرفه هذا على التأول ولا يحمل على نية سيئة. يقول: الحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة. هنا لم يصرح ابن الصلاح في الحقيقة صراحة بمذهبه من هذه المسألة، هل الراوي المدلس الذي لا يقبل منه إلا أن يصرح بالسماع، هل هذا الراوي هو من ثبت عنه التدليس مرة واحدة، يعني من ثبت أنه دلس مرة واحدة لا نقبل منه أبدا إلا أن يصرح بالسماع، فإذا قال عن في حديث آخر لا نقبل حديثه؟ ظاهر قوله ونقله لكلام الشافعي وسكوته أنه يتبنى هذا الراوي، لأنه نقل قول الشافعي وسكت ولم يتعقبه بشيء. وتعرفون أن ابن الصلاح شافعي المذهب، من كبار أئمة الشافعية، فاحتمال ميله لهذا القول وارد وقوي، خاصة أنه أورده ولم يتعقبه بشيء. هناك أقوال أخرى لأئمة الحديث تدل على أن هذا الحكم الذي أجراه الشافعي في من دلس مرة لا يجريه كثير من أئمة الحديث إلا في من غلب عليه التدليس، أما من دلس مرة واحدة من ألوف الأحاديث يقولون هذه مرة نادر أو النادر لا حكم له، ولا يحق لنا أن نعتبر هذا دليل على أنه يدلس كثيرا، فنحمل كل ألفاظه التي ليس فيها تصريح بالسماع على الاتصال إلا إذا جاء ما يدل على أنها مدلسة، عندها نرد هذه الرواية. لكن الأصل في عنعنة هؤلاء الرواة وفي ألفاظهم المحتملة أنها دالة على السماع. متى نشرط التصريح بالسماع؟ قالوا إذا غلب على الراوي التدليس، ويأتي تفصيل أيضا أقوالهم بعد قليل. لكن حقيقة قبل أن نذكر تفصيل حكم رواية المدلس ومناهج العلماء في التعامل معهم، نريد أن نقف قليلا مع عبارة الإمام الشافعي، لأنها حقيقة مشكلة إشكالا كبيرا جدا، مشكلة إشكال كبير. فهل يتصور أن الشافعي بالفعل كان يعتبر أن الراوي الذي يروي ألوف الأحاديث، ربما مئة ألف حديث أو مئة ألف حديث، مثل مشاهير المدلسين الذين يرون قدرا عظيما جدا من السنة كالأعمش أو الزهري أو أمثالهم، أنه لا يقبل منهم إلا أن يصرحوا بالسماع؟ بل لو أن واحد من العلماء كشعب بن الحجاج ثبت أنه دلس مرة، يصير ما عاد نقبل منه أبدا إلا أن يصرح بالسماع؟ هل يتصور أحد أن الشافعي يقول ذلك؟ أما أنه تصور فقد تصور، هذا كلام ابن الصلاح يدل على أنه تصور هذا الأمر. وهناك من أهل العلم نقل من فعل أن هذا هو مذهب الشافعي، وأنه يرى أن التدليس أو أن الراوي المدلس لا يقبل تصريحه بالسماع إذا دلس مرة واحدة، ويكفي تدليس مرة واحدة لرد روايته. أنا أتيت لكم بعبارة الشافعي، أريد أن نقرأها يعني نتمعن فيها لنجد هل هي بالفعل لا تحتمل إلا هذا المعنى، أم أنها تحتمل معنى آخر يكون أقرب إلى الصواب. نرجع لمحاولة الجمع مرة أخرى. نعم. فيقول الشافعي في الرسالة، يعني العبارة ربما كانت طويلة شوي، يقول ناقلا عن رجل يناقشه ويجادله، يقول هذا المجادل للشافعي: فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عنه وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه. الآن سائل يقول للشافعي: كيف قبلت من غير المدلس أن يقول عنه، مع أنه يحتمل أن يكون ما سمع هذا الحديث لأن الصيغة لا تدل على السماع؟ فيقول له الشافعي: فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم؟ وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله، ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. وقولهم عن خبر أنفسهم، ويصح أن تقرأ وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم. ولم نعرف بالتدليس ببلدنا في من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان. ومن عرفناه دلس مرة، انتبه عاد هنا موطن الشاهد، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديث، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت. انتهى كلام الشافعي في هذا الموطن عن التدليس. طبعا موطن الشاهد ومن عرفناه دلس مرة. قلنا بأن هذه العبارة تحتمل المعنى الذي ذكره ابن الصلاح، ظاهر العبارة محتمل للمعنى الذي ذكره ابن الصلاح، وهناك من سبق ابن الصلاح طبعا في فهم عبارة الشافعي على ذلك، حتى أن أحد العلماء هو المعافى بن زكريا اعتبر أن منهج الشافعي ومن تابعه مخالف لمنهج المحدثين، وأن الشافعي يقبل يعتبر الراوي المدلس ولا يقبل منها إلا التصريح بالسماع إذا دلس مرة واحدة، وأن من سواه من المحدثين يخالفونه في المسألة، فاعتبر كأن المسألة منهجين أو مذهبين في المسألة، من المحدثين من يتابع الشافعي ومنهم من يخالف الشافعي. لكن نريد حقيقة أن نقف مع عبارة الشافعي وقفة أكثر دقة. يقول الشافعي ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. ألا يحتمل أن يكون مقصود الشافعي أنه قد أبان لنا عورته في هذه الرواية التي دلسها؟ أبان لنا عورته في هذه الرواية، هذه محتملة، يؤيد هذا المعنى ويقويه قوله في المقطع الذي قرأناه عليكم، قال وقولهم عن خبر أنفسهم على الصحة وتسميتهم على الصحة، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليه. شوف قال متى نحترس؟ في الموضع الذي خالف فعلهم ما يجب عليه، ما أطلق قول، قال قولهم عن تحمل على الاتصال، هذا الأصل، والشيخ الذي سماه يحمل على أنه قد سمعه منه، حتى نستدل من فعلهم، حتى تأتينا قرينة تدل على أنهم دلسوا، فإذا دلسوا احترسنا في هذا الموضع. فلو مثلا جاءتني في رواية أنه قال حدثت عن فلان، خلاص هنا توقف، ما أحمل العنعنة في تلك الرواية على الاتصال. انتبهتم يا أخوان؟ أو مثلا جاء في رواية وذكر واسطة، وفي رواية قال بي عنه، فأقول والله احتمل أن تكون هذه هي الواسطة التي سمع منها، ويكون دلس الحديث خاصة في الحديث نكارة، والراوي الذي سماه ضعيف يحتمل هذه النكارة، محتمل لهذه المعنى ولا شك، وخاصة عبارة الأخيرة قد تكون أصرح وأقوى من عبارته الأولى. ثم نقف مع عبارة الأخيرة التي قد يستشكل البعض حملها على هذا المعنى أو تأويل عبارة الشافعي، لما قال فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثنا أو سمعته. أنا أسألكم هل يوصف الراوي بأنه مدلس بتدليس مرة واحدة من ألوف الروايات؟ بأنه مدلس كده بإطلاق؟ أنا لا أتصور أن أحدا يعرف علم الحديث يقول هذا كلام. إن الراوي بتدليس رواية واحدة من ألوف الروايات يسمى مدلس، وإلا لسمينا شعبة بأنه مدلس. وإنما يوصف الراوي بأنه مدلس إذا اشتهر بذلك، ولا يشتهر بذلك إلا إذا كثر من التدليس. فأنا أفهم العبارة الأخيرة للشافعي أنه يقول لا نقبل من المدلس، أي ممن يستحق هذا الوصف، ممن كثر منه فعل التدليس حتى وصف به، إلا أن يقول حدثني وسمعت وأخبرني. فتكون عبارة ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، بمعنى في هذا الموضع في روايته، كما قال، ما قال في رواياته، قال في روايته على الإفراد. فيحتلس منه في هذا الموضع فقط إذا بين التدليس، أو إذا عرفنا التدليس أو ظهر قرينة تدل على التدليس. كنت أقول هذا الكلام وأظن أني ما سبقت إليه، وأخشى من إبداعه لأنه مخالف لفهم كثير من أهل العلم، حتى وقفت على عبارة لأبي المظفر السمعاني في قواطع الأدلة اخترت بها فرحا، تدل على أن أبي المظفر السمعاني فهم هذا المعنى. ماذا يقول أبي المظفر السمعاني؟ يقول في قواطع الأدلة، أظنه المجلد الثاني أو الثالث، هنا هو مكتوب المجلد رقم الصفحة 311، يقول وبيان مذهب الشافعي في هذا الباب. إيش يقول؟ وبيان مذهب الشافعي في هذا الباب أن من اشتهر بالتدليس لم تقبل روايته إذا يقبل بالسماع، فيقول سمعته وحدثني وأخبرني. من اشتهر بالتدليس، ما أطلق قول. ثم قال فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به قبل منه أن يقول قال فلان وعن فلان. شف، قيد الراوي الذي يرد ترد عن عاته ولا يقبل منه إلا التصريح أن يكون مشتهرا بالتدليس، ونقل هذا عمن؟ عن الشافعي، عن مذهب الإمام الشافعي. ثم أيضا دلني على أن هذا الفهم موجود عند بعض الشافعية عندما نقل عن بعض أصحابه، عن بعض الشافعية، مذهبا قريبا من مذهب المحدثين أيضا، عندما قال، يقول أبو المظفر في صفحة أخرى صفحة 323 من نفس المجلد، وقد قال بعض أصحابنا إذا كان الأغلب على الراوي التدليس لا يقبل خبر ما جهلت حاله في ذلك حتى يعلم أنه غير مدلس، وإن كان الأغلب أنه لا يدلس قبلت روايته. ينقل عن بعض أصحابه، يعني من علماء الشافعية، من أئمة الشافعية الذين توقع أنهم تابعوا إمامهم، أنهم قيدوا المسألة بالأغلبية، فمن غلب عليه التدليس هو الذي ترد منه العنعنة والصياغة المهمة، ومن لم يغلب عليه التدليس تقبل عنعنته ولا نشرت فيه التصريح بالسماع. هذا كلام إمام شافعي أصولي في كتاب له في أصول الفقه قواطع الأدلة. فحقيقة هذا النقل يعني راقني جدا، لأني أجل الشافعي من أن يقول بأن من دلس مرة ترد عن عاته مطلقا ولو كان له ألوف الروايات لم يدلس فيها. هذا خلاف العدل وخلاف منهج العلماء، وفيه تضييع لقدر عظيم من السنة. حتى الإمام أحمد لما سئل في السؤال المشهور الذي يستوقفنا وقفات كثيرة، سأله أبو داود قال هل لا نقبل من المدلس إلا أن يقول سمعته؟ ماذا قال أحمد وهو إمام أهل الحديث ومقدمهم وشيخهم؟ قال لا أدري. قف يا إخوان، قف يا أخوان عند هذه الكلمة وعند هذا الجواب. هذه العبارة قوله لا أدري تدل على أن المسألة في غاية الإشكال، وعلى أن ما يجري عليه كثير من المتأخرين من أن من دلس مرة، على قول الشافعي وابن الصلاح الظاهر، يعني قول الشافعي وكلام ابن الصلاح، من دلس مرة خلص لا نقبل منه إلا أن يصرح بالسماع، وهذا هو الحكم الفصل، ونعترض على الشيخين بعد ذلك ونورد الإشكال الذي أورده ابن الصلاح إنه كيف أخرجوا لبعض المدلسين ولم يصرحوا بالسماع، أن هذا القول فيه نظر قوي، وأن حكم رواية المدلس كانت ربما لم تتضح لبعض كبار النقاد كالإمام أحمد. بل شوف ماذا تكملة السؤال والكلام الذي ذكره شعبة الذي ذكره أبو داود، يقول لما أحمد: ألا نقبل من الأعمش، عقبها مباشرة عقب السؤال السابق، قال: ألا نقبل من الأعمش والأعمش من المشاهير المدلسين إلا أن يصبح بالسماع؟ وقال: حدثني أو سمعته. فقال الإمام أحمد: لا، إذا تضيق الألفاظ، يعني أنك تبحث عن المصرح بالسماع فتقبل وترد ما لم يصرح بالسماع، هذا ضيق جدا ويضيع يعني كثيرا من السنة. فلم يرضى اتباع هذا المنهج مع مثل الأعمش، وبين أن التزام أن لا يقبل منه إلا أن يصرح بالسماع هذا فيه تضييع قدر كبير من السنة، قد يضيق هذا، يعني أنك ما تقبل من أعمش إلا أن يصرح بالسماع، هذا فيه حرج وفيه ضيق، أنه لا يمكن أن نتبع هذه القاعدة مع مثل الأعمش، مع أنه من المكثرين من التدليس، مكثر من التدليس، طبعا إكثاره لم يصل درجة أن يغلب عليه التدليس، لكنه مكثر، وقع منه كثير. تعرف كلمة كثير كلمة واسعة، يعني كثير بالنسبة لغيره، وإلا بالنسبة لمروياته يفضل قليل تدليسه. فهذا الموقف من الإمام أحمد يدل على أن القول بأن من دلس مرة ترد عن عناته مطلقا هذا قول بعيد عن الصواب بعدا كبيرا جدا. ومع ذلك قلنا لكم بأن هناك من أهل العلم من فهم عبارة ابن الصلاح أو الشافعي على أنه يريد رد رواية المدلس إذا دلس مرة. ومن أقدم من وجدته نقل هذا المذهب عن الشافعي المعافى بن زكريا النهرواني في كتابه الجليس الصالح. كتاب الجليس الصالح كتاب في الأدب ليس في علوم الحديث، كتاب أدب أشعار وأخبار، حتى تعرف قيمة الأدب وما تنصرف عن كتب الأدب، حتى في كتب الأدب تجد فوائد حديثية ما تجدها في كتاب آخر. أنقل الآن لكم كلام المعافى بن زكريا، لا يوجد ما يغني عنه ولا في كتاب من كتب المصطلح أبدا، ما اطلعت عليه منها من مخطوطها ومطبوعها، ما يوجد مثل هذا الكلام أبدا. وهو من إمام المعافى بن زكريا، إمام في الحديث، من تلامذة ابن جرير أو من يعني اتبع مذهب ابن جرير الطبري، حتى كان يقال له الجريري، وهو إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الأدب. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول: وقد ذكرنا في بعض ما تقدم من مجالسنا هذه ما وقع إلينا فيه من الأخبار تدليس. انتبه. وذكرنا أن خبر المدلس مقبول غير مردود إذا كان عدلا، وإذا لم يكن فيما يخبر به ما يوجب توهينه. ما له علاقة بالتصريح أو عدم التصريح؟ قال: يقبل خبر المدلس إذا كان هو عدل، ثقة، واحد. اثنين: ألا يوجد في الخبر نفسه ما يدل على وهمه، كأن تأتي رواية أخرى تدل على أن هناك واسطة، أن يكون في الحديث نكارة أو مخالفة وما شابه ذلك تدل على أن هذا الراوي دلس أحدا، أن يحكم الإمام المطلع بأن هذا الراوي ما سمع من هذا الذي رواه. فعلق القبول بهذين الشرطين ولم يعلقه بالتصريح بالسماع. أكمل الكلام لسه ما انتهينا من كلامه. يقول: وأن لم يكن في الخبر ما يخبر، ولم يكن فيما يخبر به ما يوجب توهينه، وأن الشافعية ومن وافقه كانوا لا يرون خبر المدلس حجة إلا أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. ميزة هذا النقل التي لا توجد في كتاب آخر، والتي قلت يعني لا لم أجدها في كتاب آخر، لا أن بعض المحدثين اتبعوا المنهج الثاني يعني ونقل هذا القول عن بعض المحدثين، وأن الشافعي ومن وافقه لهم منهج الذي ذكره، وإنما ميزة بيان أن هناك خلاف بين المحدثين، وأن هناك منهجين مختلفين: منهج يسير على قبول رواية المدلس مطلقا إلا إذا ظهر ما يدل على توهين هذه الرواية، والمنهج الثاني عدم قبول رواية المدلس. طبعا هنا ما قال إلا يدلس مرة واحدة، أطلق القول من المدلس إلا أن يصرح بالسمع. فبين لنا أن المعافى بن زكريا كان يفهم أن هناك خلافا بين المحدثين في هذه المسألة. هذا النقل أيضا يفسر لنا موقف لابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، فإنه كثيرا ما يورد أحاديث من رواية بعض المدلسين، ولما يذكر عللها يقول هذا حديث فيه فلان وهو مدلس، وكان ينبغي أن يكون هذا الحديث عند غيرنا مردودا غير مقبول، ومع ذلك يحكم بصحة هذا الحديث. ومعروف أن المعافى بن زكريا متبع لابن جرير الطبري في المذهب الفقهي فضلا عن الحديث، فقد يكون هذا القول هو معبر عن منهج ابن جرير الطبري أيضا، القول الذي تبناه أولا هو معبر عن رأي ابن جرير الطبري، وأن ابن جرير الطبري كان يرى أن المدلس تحمل عن عاته على الاتصال إلا إذا جاء في الخبر نفسه ما يدل على رده وأنه مدلس. الحقيقة أن مناهج المحدثين المتقدمين في قبول التدليس يعني لهم عبارات تدل على أنها بالفعل لم تكن سائرة على منهج واحد مع جميع المدلسين، وأنهم كانوا يفرقون بين مدلس ومدلس، وكل مدلس يتعاملون معه بطريقة مختلفة عن الآخر. فهناك عبارات تدل على أن المحدثين لا يقبلون من المدلس أو يقبلون المدلس عدم التصريح بالسماع ويحملون عن عنته على الاتصال إلا إذا كان هناك نكارة في حديث ذلك المدلس. ومن هذه العبارات التي قد تكون فيها إشارة إلى ذلك ما عبارة المعافى بن زكريا القوية الدلالة على ذلك، قول يحيى بن معين عندما سأله يعقوب بن شيبة، يقول يعقوب: قلت لابن معين: أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال: لا يكون حجة فيما دلس. شوف، ما قال لا يكون حجة إلا أن يصرح، مع أنه سئل عن هذا صراحة، قال: لا يكون حجة فيما دلس. إذا دلس لا يكون حجة، وكيف نعرف أنه دلس؟ هل نعرف أنه دلس مجرد أن يقول عن؟ إذا قال المدلس عن، هل معنى ذلك أنه دلس؟ اسألكم، لا، ما يلزم. كلمة عن كما قلنا محتملة، فقوله عن لا تدل على التدليس، فمتى نجزم أنه مدلس؟ إما بوروده من وجه آخر بذكر صيغة غير دالة على السماع أو دالة على عدم السماع، كأن يقول نبئت أو أخبرت عن فلان، أو أن يصرح بواسطة، أو أن يكون في الحديث نكارة فيحمل على أنه لم يسمع من ذلك الراوي. فشو هنا أطلق يحيى بن معين أن الراوي المدلس إنما لا يكون حجة فيما دلس، معنى ذلك أنه إذا لم يعرف أنه دلس حديثه مقبول. طيب، اعتبر أن هذا منهج من مناهج المحدثين في التعامل مع المدلسين، وهو مخالف كما تلاحظون مخالفة واضحة لما يقرر هنا ابن الصلاح، وكأنه منهج المحدثين جميعا أن من دلس مرة فإن عنعنته مردودة مطلقة. انتبهتم يا أخوان؟ هنا كأن كلام يحيى بن معين ألغى قضية العنعنة تماما، لا، ننظر في النكارة وفي دلائل أخرى، فإن كان الحديث المعنعن فيه نكارة حملنا على أو ذكر الواسطة نحمل على أنه مدلس، وإن لم يكن في الحديث شيء من ذلك فإنه يحمل على الاتصال. طيب، في منهج آخر ذكره أيضا ما يقرر هذا المنهج قبل ما ننتقل عنه، كلام يعقوب بن سفيان الفسوي، يقول في كتابه المعرفة والتاريخ، يعني هو ممكن نجعله مثل منهج يحيى بن معين تماما، يقول: وحديث سفيان يعني الثوري وأبي إسحاق يعني السبيعي والأعمش يعني الأعمش سليمان بن مهران ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة. حديث هؤلاء الثلاثة وهم من مشاهير المدلسين، يقول: ما لم يعلم أنه مدلس، إذا لم نعلم بصورة واضحة أنه قد دلس، وقلنا بأن صيغة عن أو قال أو ما شابه ذلك لا يوصف الراوي بمجرد استخدامه أنه قد دلس، وإنما نستدل على التدليس بأمور أخرى خارجية، يقول: ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة، أي هو حجة ويحتج به. وقد استخدم هذه العبارة، عن أنا حريص حقيقة على سد كل الثغرات، يعني قد يكون قائل يقوم مقام الحجة ما في تصريح، يعني قد يكون ليس بحجة يعتبر به، لا وجدت في كثير من الأحيان يقول سفيان يقول فلان ثقة يقوم مقام الحجة، خلاص فهمنا أنه يقوم مقام الحجة عند يعقوب سفيان تدل على أنه مقبول حجة. انتبهتم؟ طيب، منهج آخر ذكره إمام آخر هو إمام العلل الذي يقول عن النسائي كأنما خلق للحديث، وهو علي المديني. يقول علي المديني وقد سأله يعقوب بن شيبة، أيضا يعقوب بن شيبة كان يعني مهتم بهذه المسألة اهتماما كبيرا، يقول سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ سؤال صريح، أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال علي المديني إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. متى؟ إذا كان الغالب، حتى ما قال كثير، تنبه، قال إذا كان الغالب عليه التدليس. إذن إذا لم يكن الغالب عليه التدليس يقبل منها أن يقول عن وذكر ولا يصرح بالسمع. هذا كلام من؟ علي بن المديني إمام العلل. الإمام مسلم يقدر هذا الأمر أيضا في مقدمة صحيح، النظر إلى كثرة التدليس وغلبته، لما قال في مقدمة الصحيح وإنما كان تفقد من تفقد منهم السماع سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. إذا عرف بالتدليس وشهر به، توقف ابن رجب عند هذه العبارة، قال إما أن عرف وشهر لفظين بمعنى واحد ويكون مقصوده من عرف عن التدليس، يعني مثل كلام الشافعي ولو مرة واحدة فتحمل عنعنته على عدم الاتصال، وإما أن يقصد من كان مكثرا من التدليس حتى اشتهر به، فنقول المعنى الثاني هو المتعين المصير إليه في كلام مسلم لأمرين، الأمر الأول أن الأصل في الكلام أن يحمل على التأسيس لا على التأكيد، وكلمة عرف تختلف في الدلالة اللغوية عن كلمة اشتهر، فإن من دلس مرة لا يشتهر، من هو الذي يشتهر بالتدليس؟ من أكثر من التدليس حتى اشتهر به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يقطع بأن مسلم لا يعتبر من دلس مرة مردود العنعنة مطلقا، أنه ضرب في نفس هذا الكلام وفي نفس هذا السياق مثالا برواية هشام بن عروة عن أبيه التي دلسها هشام بن عروة عن أبيه، ثم بين بعد ذلك أن المحدثين متفقين على قبول رواية هشام بن عروة عن أبيه وإن لم يصرح بالسماع، فيعني كأنه يقول هشام بن عروة مع أنه دلس مرة عن أبيه إلا أن المحدثين لا يترددون في قبول عنعنة هشام بن عروة عن أبيه، فبين لنا أن من دلس مرة لا ترد عنعنته، وضرب المثال على ذلك ونقل الاتفاق، ظاهر كلام من هذا اتفاق قول المحدثين، وهذا ترى مما أيضا مما يضعف كلام الشافعي، وأنه مسلم ما تعرفون حتى كان معدود ضمن من ينصر مذهب الشافعي الشافعي المذهب وينقل أن هذا هو منهج المحدثين، فلو كان قول إمامها الشافعي بخلاف ذلك لكان أقل شيء أشار أن في المسألة خلافة. فنرجع مرة ثانية فنقول حتى مسلم اعتبر أن الشهرة وكثرة التدليس أو غلبة التدليس ينظر إليها وأنه لا يكتفى بالتدليس مرة واحدة لرد رواية المدلس أو عنعنة المدلس. الآن ظهر لنا منهجين تقريبا، في نقول أخرى لكن ما أريد أن نطيل، ظهر لنا منهجين الآن. المنهج الأول أنه لا ترد عنعنة المدلس إلا إذا مطلقا، كان هذا هو المقول، لا ترد عنعنة المدلس مطلقا إلا إذا جاء ما يدل على أنه قد دلس كالنكارة أو ذكر الواسطة أو ما شابه ذلك. القول الثاني يقسم المدلسين إلى قسمين، من غلب عليه التدليس فترد عنعنته ولا يقبل منه إلا التصريح بالسماع، ومن لم يغلب عليه التدليس يقبل منه التصريح بالسماع وعدم التصريح بالسماع، من لم يغلب عليه التدليس يقبل منه أن يروي بأي صورة كانت. فهل بالفعل هذه أقوال مختلفة بين أهل العلم؟ الذي أتصوره أنها أقوال لا تعارض بينها وأن بعضها يكمل بعضا. فلما كان انتبهوا يا أخوان، فلما كان أكثر مدلسين أكثر من وقع منه تدليس لا يغلب عليه التدليس، أكثر من وصف بالتدليس ليس التدليس غالبا على روايته، لما كان هذا هو الحاصل أطلق يحيى بن معين القول بأنه لا ترد معاناة المدلس إلا إذا عرف أنه دلس، لأنه هذا غالب حال المدلسين، غالب حال المدلسين حكمه أن لا أرد عن عنته إلا إذا ظهر لي أنه قد دلس بقرينة خارجية. ولما كان هناك من الرواة من يغلب عليهم التدليس إلى أن يكون الأصل في روايتهم عدم قبول العنعنة إلا أن يصرحوا بالسماع، أطلق يحيى علي المديني هذا القول الذي ذكره، وهو أنه من كان الغالب عليه التدليس ترد عنعنته ومن سوى ذلك فتقبل. إذن الواقع عن القولين لا خلاف بينهم، فنقول أخذا بهذين القولين لا ترد عنعنة المدلس إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون الغالب عليه التدليس، الحالة الأولى أن يكون الغالب عليه التدليس. الحالة الثانية أن يظهر في الحديث ما يدل على وقوع التدليس في ذلك الحديث بعينه، كأن يصرح بواسطة في رواية أخرى، أو يصرح بعدم السماع في رواية أخرى، أو يكون في الحديث نكارة تجعلنا نحمل هذه النكارة على تلك الواسطة المسقطة، ونحن بذلك نكون قد جمعنا بين قول يحيى بن معين وبين قول علي بن المديني وبين قول المعافى بن زكريا وبين قول الشافعي وبين قول عموم أهل الحديث. نريد أن نقف عاد من مسألة المدلسين في الصحيحين، فلو أردنا أن نقف مع كرة من هؤلاء الرواة لوجدنا أن موقف صاحبي الصحيح من رواياتهم صحيحة، وأن مسألة حسن الظن مع أنها في محلها، نحن واجب علينا حسن الظن بصاحب الصحيح لأنهم أعلم بهذا الفن منا، هذا منها الصحيح. يعني بعض الإخوان لما نقول نحسن الظن بالصحيح يظن أنه هذا نوع من الاعتذار الغير مقبول، لا، نقول اعتذار في محله، لأنه من نحن حتى نعترض على صاحبي الصحيح في قواعد استنبطناها من تصرفات صاحبي الصحيح وأمثاله. فإذا وجدنا قاعدة، نفترض قاعدة مقعدة في كتب المصطلح ويخالفها تطبيق البخاري ومسلم مخالفة قطعية، هذا لا يدل على خطأ البخاري ومسلم، وإنما يدل على خطأ القاعدة. انتبهوا يا إخوان، لأن الذين كتبوا في المصطلح هم يدعون أنهم استقرأوا تصرفات الأئمة واستنبطوا هذا القواعد من تصرفات الأئمة، فالأصل هو تصرف العلماء وتطبيقهم، فإذا وجدنا أن تصرف العلماء وتطبيقهم مخالف للقواعد المقررة في الكتب المتأخرة يجب أن نشك في القواعد ما نشك في التصرفات، واضح هذا يا إخوان، ولا يشك فيه أحد ممن تمعن في هذه المسألة. لذلك إذا وجدت قاعدة مثل هذا القاعدة الآن أتكلم عنها، قضية التدليس، إذا وجدت أن صاحب الصحيح يقبلون رواية المدلس ولا يصفون رواية المدلس الذي دلس مرة بأن روايته أو عنعنته مقبولة مطلقا، هذا يدل على خطأ هذه القاعدة وأن هذه القاعدة غير صحيحة، ولو كانت صحيحة لكان صاحب الصحيح أولى من يسير عليها ويتبعها. يعني هناك أسئلة حقيقة غريبة قد تطرا على الأذهان وسئلت عنها أكثر مرة، يقول قائل لعل صاحب الصحيح غاب عنهم أن هذا الراوي مدلس، قل سبحان الله، نحن نتكلم عن من أول شيء تتكلم عن البخاري ومسلم اللذان هما الشمس والقمر في علم الحديث، إماماها بالعلم، فثق أن الجزئية التي تعرفها هم يعرفوها ويعرفوا ما هو أعمق منها بكثير، هذا الأصل، أنت ما تخالف في ذلك. ثم تذكر أن الراوي الذي يستحق أن ترد عن عنعنته هو الراوي أقل شيء الذي يكثر منها التدليس، فهل يتصور أن يوجد راوي يكثر منها التدليس ويغيب عن البخاري ومسلم وتعرفه أنت؟ هو ما هو من دلس مرة واحدة، قد يخفى على البخاري ومسلم، لكن من دلس مرة واحدة صحيح أنه ما يؤثر ذلك في عنعنته كما قلنا، نحن نتكلم عن من كثر منه التدليس، بل على الصحيح من غلب عليه التدليس، فهل يتصور أن يغيب عن البخاري ومسلم أنه الأعمش أو فلان أو فلان أو فلان مدلسين؟ فإذا قبلوا روايتهم مع علمهم أنهم مدلسين، وتبين لنا أنهم لم يتحرزوا في قبول رواياتهم ولم يشهدوا في التصريح بالسماع من هؤلاء. هذا يدل على أن البخاري ومسلم قاعدتهم في قبول رواية المدلس غير القاعدة التي فهمت من كلام الشافعي والتي قررت في كتاب ابن صلاح. فلا نشك في تصرف صاحبه الصحيح، بل نشك في القاعدة كما قررناه آنفا. الحافظ بن حجر في الحقيقة وقف موقف جيد إلى حد بعيد في كتابه تعريف أهل التقديس من هذه المسألة، عندما لم يتبع ظاهر قول إمامها الشافعي. يعني ما قال الحافظ بن حجر أن من دلس مرة ترد عن عنته، بل قسم المدلسين إلى 5 مراتب. المرتبة الأولى من كان التدليس منه نادرا أو لم يصح عنها التدليس أصلا، وصف بتدليس ولا يصح وصفه بتدليس، قال هذه المرتبة تقبل عن أصحابها بلا خلاف. المرتبة الثانية قال من كان تدليسه قليلا في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، قالوا هؤلاء أيضا تقبل عن عنكم. شوف تدليسه قليل في جنب ما روى، راعى مسألة الكثرة والقلة، لم يطلق القول بأن من دلس مرة تراد عن عنكم، وهذا موقف نعتز به في الحقيقة ومنهج مقبول لأنه موافق لتصرفات المحدثين. ضرب مثل بمن لا يدلس إلا عن ثقة بسفيان بن عيينة، وبمن كان تدليسه قليل في جنب ما روى بسفيان الثوري القليلان السفيان. قال المرتبة الثالثة من كثر منه التدليس، قال فرد حديث القوم وقبله القوم ومال إلى عدم القبول. ثم المرتبة الرابعة قال من اتفقوا على عدم قبول تدليسهم لغلبة التدليس عليهم، ولأنهم كانوا لا يتحرزون في الرواية عن الثقات وغيرهم، وهي المرتبة الرابعة. جاء المرتبة الخامسة قال من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، يعني سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع فحديثه ضعيف لأنه سيء الحفظ أو كذاب أو فيه شيء يدعو إلى رد الرواية سواء صرح أو لم يصرح، وهو مع ذلك السبب الذي يقتضي رد روايته مطلقا هو مع ذلك مدلس أيضا، فهذا قال أيضا لا شك رد روايته لأنه مردود بغير تدليس أصلا. الذي يؤخذ على هذا الكتاب في الحقيقة الحافظ بن حجر أنه ألغى قضية النكارة، وأن من المدلسين من ينظر إلى نكارة حديثه أو يقبل منه تقبل منها العنعنة مطلقا إلا إذا ظهرت قرينة تدل على عدم سماعه وأنه قد دلس، إلا هو ما ذكرناه عن يحيى المعين وعن منه الثاني يعقوب بن سفيان الفسوي، المنهج الذي ذكرناه عن هذين الإمامين. أمر آخر حقيقة يؤخذ على هذا الكتاب هو في التطبيق، يعني لما ذكرت قسم الرواة بعضهم في الأولى وبعضهم في الثانية وبعضهم في الثالثة والرابعة، لم يظهر لنا في بعض الأحيان إن لم يكن في كثير من الأحيان ضابط اعتبار هذا الراوي في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، بل قد يلوح للدارس أن بعض هؤلاء الرواة لم يعطى المرتبة التي يستحقها. فمثلا ذكر الزهري في المرتبة الثالثة مع أننا لم نجد، ولا الحافظ نفسه يتردد في قبول عنعنة الزهري. مثلا ذكر بعض الرواة الآخرين، المقصود كثيرين، أيضا حميد الطويل، حميد الطويل ذكره في المرتبة الثانية، لا الذي ذكره في الثالثة العلائي. المقصود أنه هناك بعض الرواة ذكرهم في غير مراتبهم التي يستحقونها. مسألة أخرى أنه أطلق الحكم على بعض الرواة بأنه يقبل منهم التصريح بالسماع ويرد منهم غير ذلك، وهم مدلسون تدليس شيوخ مثل مروان بن معاوية الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري وإن وقع منه تدليس الإسناد لكنه قليل منه، وإنما اشتهر بتدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ لا علاقة له بالعنعنة، فليس من الإنصاف أن يذكر في المرتبة الثالثة. المقصود هناك بعض الملاحظات الجزئية حول بعض الرواة، فليس من الصحيح أن تؤخذ أحكام الحافظ بن حجر أنها مسلمة 100%، بل يجب أن تعتبر مثل أقوال بقية أهل العلم سواه قابلة للأخذ والرد بناء على الأدلة والبراهين، فإن أدلت البراهين وأدلة على صحة ما ذكر الحافظ حجر قبل ذلك، وإن لم تدل بل جاءت الأدلة والبراهين تدل على خلاف قوله فلا شك أن الدليل مقدم على أي من كان ولو كان إماما كالحافظ بن حجر. الظاهر أن الوقت أدركنا، وهناك حقيقة أيضا كلام طويل حول حكم هذا النوع من التدليس، لأنه هو في الحقيقة نوعين التدليس هذا، له رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه، ورواية الراوي عن من عصره ولم يلقه، لكل حكمه. ونحن استنفذنا قول على التدليس بإطلاق على ما جرى عليه هنا ابن الصلاح، ونريد أن نقف إن شاء الله وقفة في لقائنا اللاحق بإذن الله تعالى حول هذا القسم من التدليس وبيان حكمه عند أهل العلم إن شاء الله، والكلام فيه أيضا مهم وليس بالقصير. لكن نرى في الأسئلة إن كان هناك شيء جديد. أي نعم، قبل الأسئلة حقيقة نرجع للقضية السابقة، السؤال الذي وردني في بداية اللقاء، يقول: نرى من خلال درسكم دروسكم الماضية دائما محاولة الجمع بين أقوال النقاد في المصطلحات، فهل هذه قضية مطردة؟ وكيف نفسر ما هو موجود في كتب المصطلح من إقرار الاختلاف الظاهر بين أئمة الحديث؟ هذه قضية في الحقيقة مهمة، وهي منهجية بالفعل في دراسة علوم الحديث. الذي لا أشك فيه والأدلة عليه كثيرة أن القواعد الكلية في علوم الحديث لا خلاف بين أهل العلم فيها، قواعد القبول والرد لا خلاف بين أهل العلم فيها، وكنا قد ذكرنا هذا الكلام ترى في أول الدروس عند كلامنا عن الحديث الصحيح، وقلنا لكم بأن اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ليس مبنيا على اختلاف في القواعد، وإنما هو مبني على اختلافهم في الجزئيات، مبني على اختلافهم في تحقق شروط الصحة مثلا، هل تحققت أو لا. أما شروط الصحة فمتفقون عليه أن هذه شروط الصحة، وكذلك في عموم قضايا علم الحديث القضايا الكلية. يبقى قضايا الجزئية أو المسائل المنفردة، حكم على حديث معين، حكم على راوي معين، هذا لا شك أنه خاضع للاختلاف، كما يختلف العلماء في المسائل الكثيرة الفقهية أو غيرها. يعني العلماء متفقون مثلا على قضايا أصولية كثير، تجد العلماء المتفقين على نفس القضايا الأصولية يختلفون في مسألة متعلقة بهذه المسألة التي اتفقوا عليها، وسبب الاختلاف لا الاختلاف في القاعدة، وإنما في منحى إما في العلم والجهل، واحد ظهر له ما لم يعلم ما لم يظهر للآخر، علم ما جهله الآخر، أو متعلق بطريقة الفقه والاستنباط والفهم من الأدلة، لا في القواعد الكلية. وهذا الأمر الذي أقرره يظهر من أمور متعددة حقيقة وكثيرة جدا، وليس هذا مجال ذكرها، بعضها فيها دقة يحتاج حتى يعني أنها تكتب وتقرؤونها مكتوبة أفضل من أن تلقى، لأن تحتاج إلى تمعن في الفهم. لكن من ذلك مثلا لما يدل على المتفقون في القواعد، ما نجد مثلا العلماء الذين اختلفوا في مسائل علوم الحديث أن أحدهم مثلا رد على أحد في قاعدة، فما نجد مثلا يحيى بن معين يرد على علي بن ديني في قاعدة من قواعد علوم الحديث، ولا أن الإمام أحمد رد على أحد من علماء الحديث في قاعدة من القواعد، مع أننا نجد أن بعضهم قد يرد على بعض في تصحيح حديث وتضعيفه، في توثيق راوي وتضعيفه، بل بعضهم كان يعني عنده شيء من الاهتمام بتعقب إمام من الأئمة، فمثلا ابن أبي حاتم كان عنده اهتمام بتعقب البخاري، حتى صنف جزءا في بيان الأخطاء التي أخطأ فيها البخاري في التاريخ الكبير، وكثيرا ما يملأ تراجم كتابه الجرح والتعديل بانتقادات أيضا للبخاري في كتب أخرى ككتاب الضعفاء مثلا للبخاري. مع ذلك ما نجدهم خالفوا البخاري في قاعدة كلية، ما قالوا منهج البخاري كذا وهذا منهج غير صحيح، مع كثرة كلامهم في هذه المسائل، والقاعدة الكلية كلام عنه وبيان خلاف فيها أولى من القواعد أو من المسائل الجزئية، فلو كان هناك خلاف لبينوه. ثم نجد حديث الحفاظ بعضهم مع بعض ومذاكراتهم التي ينقلها أهل العلم، أحمد وعلي المديني وإحمعين كانوا يجلسون ويتذاكرون الحديث والأحكام على الرواة ويطلقون أحكاما، ما نجد أن بعضهم يستشكل أحكام معينة، أو يقول مثلا إذا قال يا إحمعين منكر وش تقصد بمنكر، لا المنكر عندي قاعدة مختلفة، أنا أحكم مثلا كما يقول الإمام أحمد ويأتي كل حديث فرد يصح أن يصف بأنه منكر، فيفهم يا إحمعين أنه ضعيف والإمام أحمد ما رأى ضعيف. ما كان فيه اختلاف في الفهم، بل كانوا يجلسون ويتكلمون ويعلمون وكل من يفهم كلام بعض، ما يقول بين لي اصطلاحك حتى أفهم كلامك، بين لي قاعدة التي تذكرها حتى أفهم كلامك. فمجالسهم ومذاكراتهم تدل على أنهم متفقون. الأمر الآخر وهو مهم جدا، أن هذه القواعد التي سار عليها المحدثون في تحرير مقبول السنة من مردودها هي القواعد الوحيدة التي يمكن من خلالها تمييز الصحيح من الضعيف. ولا يمكن أبدا أن يضيف شخص شيء أو ينقص شيء له علاقة في تمييز القبول الصحيح من المردود يضيفه على قواعد المحدثين التي ذكروها في قواعدهم. وهذا أولا بتوفيق من الله عز وجل وحفظ له لأنه تكفل بحفظ هذا الدين. الأمر الآخر أن هذه القواعد نشأت في الحقيقة من خلال جهود متواصلة لا لفرد واحد ولا لأفراد وإنما هو لعموم الأمة ولعموم علماء الأمة. فلم تكن آراء فردية أصلا، عمر ما كانت قواعد علوم الحديث تنشأ من خلال واحد يجلس في بيته ويفكر بقضية ويضع لها قواعد للقبول والرد مثل ما كان يحصل عند متأخرين متكلمين من أصوليين حتى كثر خلاف بينهم في مسائل الأصول، وإنما هي قواعد أنشأتها الأمة علماء الأمة على مر العصور لبنة فوق لبنة بناء واحد متكامل، فلم يكن هناك بينهم خلاف في القواعد الكلية. لذلك دائما إذا جئنا لقاعدة كلية لا أتصور في الحقيقة وجود خلاف. وتذكرون كلامي من رجب السابق في مسألة تعارض الوصل والإرسال لما نقل الخطيب والخطيب الخطيب اختلاف المحدثين في تعارض الوصل والإرسال وقبوله، قال هذه الأقوال لا تعرف عن أحد من أهل الحديث مع أن الخطيب نقل عن أهل الحديث، فرد عليه ابن رجب قال هذه الأقوال كلها لا تعرف عن أحد من أهل الحديث وإنما نقله ابن رجب من المتكلمين ونسبها إلى أهل الحديث. فهذا صحيح، ومن يعني تمعن في أقوالهم وتطبيقاتهم والقواعد التي كانوا يذكرونها تطبيقا أو تنصيصا هذا يدل على أنهم كانوا متفقون أو متفقين على هذه القواعد. وقلت لكم يعني هناك قضايا كثيرة ممكن الواحد يكسبها في وقت لاحق ويبينها لكم إن شاء الله. غلبة التدليس، هذه القاعدة قد لا تنضبط، فما هي عبارات الأمة التي تساعدنا في معرفة هذه الغلبة؟ نعم، الذي يساعد في معرفة هذه الغلبة أن يطلق بعض العلماء أن هذا الراوي لا يقبل منه إلا أن يقول سمعته أو حدثني، كما قال النسائي في بقية بن الوليد. النسائي صرح في بقية بن الوليد قال إذا قال عن لا يحتج به، وإذا قال سمعته وأخبرني وحدثني يحتج به. خلاص هنا بين أن بقية بن الوليد يعامل بهذه الطريقة. لكن إذا جاء مجرد أن فلان يدلس هذه لا تكفي إلا إذا جاءت عبارة صريحة بأنه كان الغالب عليه التدليس، أو إذا وجدنا تطبيقات المحدثين صريحة وواضحة بأنهم كانوا لا يقبلون منه إلا أن يصرح بالسماع، أو تأتي عبارة مثل عبارة النسائي، وقد أطلق بعض المحدثون مثل هذه العبارة مع بعض الرواة غير بقية ابن الوليد مثل أبي جناب يحيى ابن أبي حية الكلبي وغيره أيضا. أي وليد المسلم يقول عنه الإمام الذهبي مثلا إذا قال سمعت فهو حجة، وهذا يعني في إشارة إلى أنه إذا لم يصرح بسماع فليس بحجة وغيره. ألا يحتمل أن فهم الإمام ابن الصلاح أو نقله عن الشافعي من غير رسالة خاصة أنه لم يصرح أنه نقله من رسالة؟ لا يحتمل ذلك، وهذا احتمال بعيد، يعني إن أوردناه هو احتمال بعيد جدا، للمعروف أن مذهب الشافعي إنما يعرف من خلال كتابه الرسالة، وخاصة أنه قال في من عرفناه دل سمره. ولو افترضنا أن للشافعي كلام آخر في غير رسالة واحتمال بعيد جدا، فكلامه الذي في الرسالة بينا لكم أنه يفهم منها المعنى الذي ذكرناه لكم ورجحناه من كلام الشافعي، فلعل كلامه الذي في الكتاب الآخر الذي يحتمل يكون من صلاح نقله من احتمال بعيد أن يكون على نفس المنوال وعلى نفس الطريق. يقول أبو الزبير ثقة فما حكم تدليسه وعنعنته؟ أبو الزبير في خلاف طويل، والصحيح أن عنعنته مقبولة إلا إذا دل في الحديث نفسه جاء دليل على أنه دلس هذا الحديث، كأن يصرح بالسماع في موطن آخر أو بالواسطة أو يكون في الحديث نكار، أما بغير ذلك فيحمل الحديث على الاتصال مطلقا عن جابر وعن غير جابر سواء من رواية الليث بن سعد أو من غير رواية الليث بن سعد. يقول نقل بعض الأئمة أن عطية العوفي دلس الكلبي بتكنيته بأبي سعيد بسند فيه الكلبي نفسه، لكن نرى أن موقف العلماء أو كثير من العلماء مع عطية كان شديدا من أجل هذا التدليس، فهل تخضع روايته عن أبي سعيد لما تخضع عنه رواية المدلسين؟ هذا كنت قد نبهت عليه في موطن لاحق في كتاب من الكتب، وبينت أن الصحيح أن عطية العوفي هذه القصة المنسوبة إليهم ينسبون نعطي العوفي ينسبون إليه أنه كان يدلس الكلبي محمد بن السائب الكلبي وأنه يكنيه أبا سعيد يعني تدليس شيوخ. وعطية العوفي سمع من أبي سعيد الخدري وسمع من الكلبي فيقولون إنه كان يقول في بعض الروايات حدثنا أبو سعيد الخدري ثم يأتي في رواية أخرى ويقول وحدثنا أبو سعيد ولا يقول الخدري طبعا فيظن السامعون أنه الخدري وهو الكلبي والكلبي راو كذاب أول شيء ليس بصحابي فلو كان ثقة فيبقى الحديث مرسل الأمر الثاني أنه كذاب. نقلت هذه العبارة وكأنها صحيحة ثابتة عن الكلبي عن عطيه العوف والصحيح أنها غير صحيح لأنها من رواية الكلبي. الكلبي هو الذي يقول كناني عطيه العوف بأبي سعيد حتى أن ابن رجب يعني في شرح العلل لمح إلى هذه المسألة وإلى أن هذه القصة لم تثبت لأنها وردت من رواية الكلبي. وحتى الإمام أحمد لما ذكر عطية العوفي قال بلغنا أنه كان يفعل ذلك ولا جزم ولما أسند الرواية أسندها أيضا من طريق الكلبي عن عطية العوفي لا يعني لما رواها مسندة الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال أوردها من رواية الكلبي عن عطية العوفي. لذلك حقيقة كنا نستغرب لما كنت أعتقد صحة هذا النقل كيف أن العلماء يقبلون رواية عطية العوفي عن أبي سعيد مع هذا الاحتمال الشديد جدا من صحابي إلى راوي كذاب لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى أن الترمذي في السنن جاري على تحسين حديث عطيها العوفي عن أبي سعيد وفي كتاب التفسير حتى في كتاب التفسير لأنه بعضهم قيد قال أنه كان يدلس في التفسير خاص وما سوى التفسير ما يدلس ولا حتى في كتاب التفسير في جامع الترمذي يقبل الترمذي أحاديث عطية العوفي عن أبي سعيد. فاستدللت بذلك على أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة وأن البلاء في يعني إن كان هناك مشكلة في عطية العوفي فهو أنه في حفظه شيء فقط يعني ليس في القمة من حفظه وإنما يحسن حديثه عن أبي سعيد عن غير أبي سعيد وهذا هو الراجع في عطية العوفي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية.